بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحلما وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن، وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن. وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن، فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن. شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن. يا فرج الله، يا صاحب الأمر، شخصنا إليك شخوص الغريق، شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن. وفيك استغثنا وإن لم تكون مجيرا مغيتا، وإلا فمن؟ فلله قلبك يا صابرا على مضض في الفؤاد استكن، ويا ناظرا حقه ضائعا فضاع من العين طيب الوسن. ومن في تكوني بدء الوجود علينا بحبهم الله من؟ أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركون مصاب النبي وغصب الوصي وقتل الحسين وسم الحسن ولطم البتول على وجهها وإسقاط محسنها المؤتمن؟ ولكن لا مثل يوم الطفوف في يوم نائبة في الزمن به هدمت حرب من مجدكم عظيم ذرا كان سامي القنان. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ليلة الجمعة وآخر ليلة جمعة من شهر صفر وليلة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا أن يتقبل كل أعمالنا وصالحاتنا وأن يكتبنا من أشياع رسول الله وأتباعه والسائرين على نهجه وهداه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذه الليلة الكريمة ليلة الجمعة من هذا الشهر العظيم شهر صفر وليلة وفاة رسول الله، ونحن في هذا المكان في الحسينية في المكان اللي ينسب إلى الإمام الحسين، وقد أقيمت في هذه الحسينية وفي الحسينيات كلها مجالس كثيرة باسم أبي عبد الله الحسين. هذه صالحات طاعات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منكم ومنا جميعا بأحسن قبوله، وأن يدخرها لنا يجعلها لنا ذخرا ليوم القيامة، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما القلب السليم إلا ذلك القلب اللي يحوي حب محمد وآل محمد. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث ذو شجون، حديث متشعب. لماذا؟ لأن أبعاد حياة رسول الله عديدة، أبعاد حياة رسول الله متشعبة. ورسول الله رسول، نبي، مربي، قائد عسكري، رب أسرة، رجل عظيم بتمام معنى الكلمة. لو لم يكن نبيا، لو لم يكن رسولا صلى الله عليه وآله، لكانت فيه من الخصال والأخلاق الحميدة وتشعب حياته ما يرفع بمستواه إلى مستوى الرسول. فكيف به وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء؟ احنا حقيقة ايها الاخوة، حقيقة لو نفتش في حياة البشر عامة لا نجد ارقى من رسول الله، لا نجد اعظم من رسول الله، لا نجد شخصا في تاريخ البشر اليق من رسول الله واكثر كفاءة من رسول الله واكثر اهلية من رسول الله. قاد أمة من الناس، بل قاد العالم كله بأسره، وهدى الناس إلى الرشاد وإلى الهدى والدين، أخذ بأيدي عامة الناس من العمى إلى النور من الضلال إلى الهدى، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذهم الله بخاتم الأنبياء محمد، أنا أقول هذا حقيقة على الحقيقة لا أبالغ، أننا لو فتشنا في تاريخ البشر لا نجد أحدا من هالمليارات الذين خلقهم الله من أول الخلق إلى يومنا هذا، لا نجد أحدا يستحق أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يتقدمهم في الفضل، يتقدمهم في الرسالة، يتقدمهم في أخلاقه، محاسن صفاته، أبعاد حياته صلى الله عليه وآله. وسيدور حديثنا اليوم وغدا صباحا وغدا مساء إن شاء الله في هالمجالس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما يريد المتكلم أن يتحدث عن رسول الله لا يدري في الحقيقة من أين يبدأ، فحياته ذات أبعاد كثيرة. أنا أحب هذه الليلة أتأمل، أتوقف مع هذه الآية التي تلوتها عليكم والتي يلخص الله فيها رسالة الإسلام، رسالة المحمدية، مضمون الرسالة، مفهوم الرسالة يلخصها القرآن الكريم في عدة آيات، منها هذه الآية. يقول عز من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه ثلاث أهداف من أهداف الرسالة. الرسالة التي حملها رسول الله إلى الناس رسالة حملها من الله إلى الناس، من الخالق إلى الخلق، من السماء إلى الأرض، هو الواسطة، هو حامل هذه الرسالة. الرسالة هذه كانت رسالة أحية الناس، أحية الأمة، لم تكن حضارية فحسب، لم تكن فيها قيم فحسب، لم تكن فيها إرشاد الناس فحسب، لا، حضرتهم، أحيت الأمة، أمة ميتة، فأحيتهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الآية يلخص بعض الأهداف التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعض من هذه المضامين والمحتويات التي تضمنتها رسالة الإسلام والتي حملها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الآية. إنما الحديث عن الأتباع، يقول: الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي. ليش؟ لأن الناس صاروا ذاك اليوم وبعد اليوم صاروا على طريقين: طريقة اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، وطريق عدم اتباعه، اتبعوا غيره. في ختام الآية، في نهاية الآية، ينسب الباري عز وجل الفلاح والنجاح لمن اتبع هدي الرسول، لمن سار على نهج الرسول، تمسك بها الرسول وعمل بدينه، هذا هو: أولئك هم المفلحون. آخر الآية يقول: أولئك هم المفلحون. غيرهم، مفهوم الآية هكذا، غيرهم ما يفلح، ما ينجح، حياته غير مثمرة، غير نافعة، يخسر دنيا وآخرته. الفالح الناجح اللي أخذ بهالمناهج التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وآله، التي حملها رسول الإنسانية، رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. احنا احنا اليوم ايها الاخوة اذا نشوف شوية حضارة وتطور وتقدم الناس يعيشون عيشة رفاه وخير وعافية في اوروبا في الغرب، السبب يعزى الى تعاليم الاسلام ايها الاخوة. انا لا اقول انهم مسلمون، لا ادعي انهم ساروا على نهج الرسول، لا، انما اقول اكو هناك قاسم مشترك بينهم وبين الإسلام، وهي التعاليم الحضارية التي أتى بها، هم أخذوا بها احنا تركناها. الإسلام يأمر بالصدق، يأمر بالأمانة، يأمر بحفظ العهود، يأمر السلطان والحاكم وولي الأمر أن يضمن الناس اجتماعيا، عند ضمان اجتماعي الشعب هالأمة لازم يكون في حياتهم ضمان، الطفل الصغير، المرأة العجوز، الشيخ الكبير، المريض، العاطل عن العمل، هذا كله اللي يأمر به الإسلام، ويقول يأمر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، هذا كله أولئك عملوا به. نعم بعض الجوانب أيضا ما عملوا بها، الخبائث التي حرمها الإسلام ما أخذوا بها، فيتضررون بحجم تخليهم عن الإسلام. احنا اليوم أيها الأخوة مجتمعات الشرقية الإسلامية بالخصوص تخلينا أكبر بحجم أكبر مما تخلوا الأوروبيون والغربيون عن الإسلام، هذولاك أخذوا ببعض تعاليم الإسلام، احنا تخلينا عن كل تعاليم الإسلام، واحنا حياتنا أصبحت مصبوغة بالذل والهوان والسوء أكثر منهم، هذا واقع، هذا واقع. أرجع للآية، يقسم الناس، يصنف الناس إلى صنفين الباري عز وجل، صنف اتبعوا فهم المفلحون بالأخير، يقول عنهم هم المفلحون، وصنف لم يتبعوا هذول انعدم الفلاح والصلاح في حياتهم، خسروا كل شيء. الذين اتبعوا الرسول النبي الأمي، يذكر ثلاث صفات من رسول الله، رسول، نبي، أمي. شنو الفرق بين الرسول والنبي؟ النبي قد يكون منبأ من السماء نازل عليه وحي، لكن لم يرسل إلى قوم، إلى أمة، إلى جماعة. 124,000 نبي الذين نبأهم الله نزل عليهم الوحي، مو كلهم كانوا مرسلين إلى أمم، واحد مرسل واحد مو مرسل، بعضهم مرسل بعضهم مو مرسل. فالنبي قد يكون مرسل فهو رسول النبي، وقد لا يكون مرسلا فهو نبي. نبينا صلى الله عليه وآله نبي مرسل، نبي مبعوث، يعني نبأه الله ثم بعثه إلى القوم. وبعضهم يبعث إلى أمة، إلى طائفة، بعضهم لا، رسالته تشمل الأرض كلها والناس جميعا. هذول اللي بعثهم الله إلى الناس جميعا خمسة: نوح عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. هذول رسالتهم كافة عامة شاملة. فرسول الله مرسل ونبي، ثم من صفاته يذكر القرآن في أكثر من مورد يقول الأمي، هنا يصرح يقول الأمي، الرسول النبي الأمي. في آية أخرى يقول بعث في الأميين رسولا منهم. احنا لما نلاحظ ذيك الآية نعرف معنى هذه الآية. البعض يتصور الأمي يعني احنا اليوم اللي ما يعرف يقرأ ويكتب شو نسميه؟ نسميه أمي. القرآن ما يريد هالمعنى، ما يقصد هالمعنى. ليش؟ لأن يقول بعث في الأميين رسولا منهم. الأميون هم أهل مكة، أهل أم القرى، من أسماء مكة أم القرى، ذكرت كلمة أم القرى تعبيرا عن مكة في أكثر من موطن في القرآن الكريم، فهم أميون. مثل اللي ساكن في الكويت يسموه كويتي، واللي ساكن في مثلا الشام يقال له شامي، اللي ساكن أم القرى يقال له أمي. فبعث في أم القرى، منبع البعثة بزوغ النور انفجار النور كان من مكة، من وسط الأرض، من عند الكعبة، من بيت الله الحرام، من أصل الأرض، من أم القرى، فهو أمي به المعنى. أما أننا نتصور بأن رسول الله ما يعرف يقرأ ويكتب، هذا غلط، هذا عيب، عيب في الإنسان كان ولا زال، يعني هذه نقيصة، نقيصة للإنسان أن يقال عنه أمي. أنت لما تريد الذم واحد تقول له أنت أمي. فرسول الله صلى الله عليه وآله ممدوح، حاشا أن يكون مذموم الله يذمه يقول له أنت أمي. ونحن نعتقد خارجا أي الأخوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن أميا، إنما لم يقرأ ولم يكتب، يعني منعه الله من القراءة والكتابة، ولا لم يكن أمي. ما يمكن يكون أمي وينزل عليه القرآن الوحي ثم يتلوه على الناس، كيف يكون أمي؟ أنت فكر الشعراء الأدباء الفصحاء يتحداهم بعلمه بفضله، يقال عن أمي، يوجه الناس يرشدهم يعلمهم يقال عن أمي. العلوم اللي اجتمعت علي بن أبي طالب يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، هذا أمي؟ ها؟ كل العلوم المتطورة اليوم احنا نعتقد كانت عند رسول الله وعند أهل بيته وعند علي عليه الصلاة والسلام، هذا أمي؟ كيف يكون أمي؟ يعني واقع الحال، واقع حال رسول الله يرفض أن يكون أمي، وحقيقة القرآن ترفض أن يكون أمي. أمي بهذا المعنى أنه من أم القرى، بعث في الأميين رسولا منهم، فالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ما كان شيء بدعا فيهم، لا، كانوا بانتظاره. اليهود كانوا ينافسون النصارى، والنصارى ينافسون اليهود، وكلا الطائفتين كانوا يتحدون قريش أهل مكة، يقول له اصبر راح يظهر النبي من عندنا. النصارى يقولون لا من عندنا، قريش يقولون من عندنا. مسبوقين كانوا، شلون احنا اليوم مسبوقين بالمخلص، المخلص اللي يجي يحيي الأرض ومن عليها، المنجي صاحب الأمر. احنا ندعي أن صاحب الأمر منا، الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. اليهود أيضا يقولون احنا مخلصنا من عندنا، مخلص العالم يهودي. النصارى يعتقدون أن المسيح هو اللي يخلص العالم، انتبه كيف؟ يعني اليوم الكل يدعي أن المخلص منهم. داخل اليوم أيضا كانوا يدعون كلهم، وكل طائفة تزعم أن نبي آخر الزمان المصلح الكبير الهادي للأمة إمام الناس جميعا منهم، لا ويصرح به القرآن، يقول ومبشرا بنبي يأتي، برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلوا عليه بأعلى أصواته. فمذكور في الكتب السماوية ذكر اسمه صلى الله عليه وآله، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. زين ماذا يصنع؟ شنو رسالته؟ خلاصة الرسالة شنو؟ مضمون رسالة الإسلام ما هي؟ ما هو؟ يعني شنو اللي يعني لو أردنا أن نلخص، ناخذ آية من القرآن، واحد يسألنا يقول في آية في القرآن تلخص رسالة النبي صلى الله عليه وآله، الجواب نعم، آيات منها هذه الآية، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، هذه الواجهة الأولى، العنوان الأول، العنوان الكبير، يأمرهم بالمعروف، يأمر يقول افعلوا اصنعوا، كل اللي يأمر به الإسلام هو معروف، يدخل تحت إطار المعروف أيها الأخوة. المعروف ما يتفق على صلاحه الناس والأمة، يعني عرف الناس يعتبر هذا العمل معروف، هذا العمل حسن، هذا العمل صالح. والشرع مع العرف، الشرع يستمد بعض الأحيان أحكاما من العرف. الناس يعتبرون هذا العمل معروف، زيارة عيادة المريض معروف، الصدق معروف، الصلاة معروف، العبادات معروف، الصالحات كلها على العموم ركزها في ذهنك، هذه كلها في اصطلاح الإسلام يقال لها معروف. وينهاهم عن المنكر، كل شيء يستنكره الذوق، تستنكره البشرية، يستنكره بالتالي الشرع فهو منكر، ينهى عنه. ما يلاحظ مصالح الدولة والحكومة والنبي، لا، يلاحظ مصالح الناس. شوف هذا امتياز للإسلام، للديانات عامة وبالخصوص للإسلام. يعني احنا اليوم وقبل اليوم بعد اليوم نلاحظ الحكومات الدول تلاحظ مصالحها، حتى الملل والأحزاب والطوائف يلاحظون مصالحهم. الإسلام ما يلاحظ مصالحه، يعني قد يضحي بمصالحه لأجل صلاح العامة، صلاح الناس. أوضح لك، اليوم أكثر دول العالم كما يقال طبعا، أكثر دول العالم تحضرا وتطورا وغنى وقوة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ما تضحي بمصالحها المادية، مصالحها العسكرية لأجل الصالح العام. يعني عندهم مدينة كاملة، بلد قائم على القمار، وهم يعلمون أن القمار واللعب بالقمار هذه خسرة سيئة. لا عليهم بالبيوت اللي تنهدم، لا عليهم بالأموال اللي تنعدم، لا عليهم بمصالح الناس اللي تتعرض للخطر، لا عليهم بالأسر اللي تنهدم وتتفكك نتيجة للعب القمار، لا عليهم. عليهم شيء اللي يخصهم أن هناك ضرائب بالملايين يوميا تدخل في كيس الدولة، هذا اللي يهمهم. ثم بعد ذلك شيء يصير خلي يصير. طيب، واحد يريد يتاجر بالحرام بالشيء الممنوع، ما في إشكال، خليه يروح يتاجر، هذا عندك في الشرع ممنوع، عندهم مو ممنوع. ليش؟ لأن تدخل عليهم منافع. الإسلام هذه القضية لا يقبل فيها، يرفضها. شيء اللي يضر الناس ينهى عنه، شيء اللي ينفع الناس يأمر به. المعروف هذا معناه، والمنكر هذا معناه، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر. ما هو معروف يقبله ويأمر به ويحث عليه، ما هو منكر ينهى عنه ولو تعرضت مصالح له. يعني الناس كانوا يتاجرون في الخمور قبل الإسلام، ما يقبل. ليش؟ لأن الخمر من الخبائث، ما يقبل. يحل لهم الجزء الآخر يقول يحل لهم الطيبات، شيء طيب حلال، تأكل اشرب تمتع استفيد. الخبيث لا، يرفضه وينهى عنه ويحاربه بشدة. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخمرة أيها الأخوة، بعيد عنك، الخمرة كانت متداولة، وكان بإمكان أي دولة أو أي قوة تهيمن على المنطقة تستفيد من هالتجارة، تهيمن عليها تستفيد منها ومن مبيعاتها. الإسلام ما يحب هالاستفادة، منع الخمرة. ليش؟ لأن الخمرة ضررها شديد عنيف على الناس جميعا. الخمر من الخبائث، فينهى عنها ويضحي بمصالحها. خلص، من اليوم فصاعدا ما حد يستعمل. طبعا تعرف انت تحريم الخمرة، التحريم صار على مراحل. كانوا الناس يشربون يتداولون هالإثم، فأول ما بدأت المرحلة الأولى نهاهم عن أن يكونوا في حالة سكر ويجون إلى المسجد للصلاة. فالنهي الأول إجا بهالصورة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا واحد من أصحاب رسول الله يذكر الزمخشري. الزمخشري من كبار علماء العامة، عنده كتاب اسمه ربيع الأبرار معروف، وعنده تفسيره ينسب هاي القضية إلى الخليفة الثاني. يقول كان يشرب فنزلت الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فترك من ترك وشرب من شرب، يعني بعضهم تركوا خلاص بعد ما يشرب، وبعضهم واصل بس وقت الصلاة يمتنع حتى لا يأتي للمسجد وهو سكران. يقول فكان هذا ممن شرب استمر عليها. بعد فترة اجت الآية الأخرى، الآية الثانية اللي تنهى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنب من اجتنب واستمر من استمر على مداولتها وشربها بعيد عنك. فكان الرجل ممن استمر ما انقطع عنها، إلى أن صارت قضية، القضية تخصها وهي أنه أيضا شرب الخمرة فأجى دخل المسجد وهو سكران. عبد الرحمن بن عوف كان قاعد في المسجد في حال سكر، أخذ لحية بعير عظم الفك، أخذ لحية بعير ودخل المسجد وضرب به رأس عبد الرحمن بن عوف فشجه فصارت الدماء تسيل منه. المسلمون ضجوا، رحل أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله، فغضب النبي غضبا شديدا، واحد سكران أجلكم الله يدخل المسجد ويضرب رأس واحد من المسلمين يشجه وتطلع الدماء تنزل الدماء من رأسه؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، أجى يبحث عنه، وين هذا يبحث عنه؟ قالوا له برا المدينة، خارج المدينة. وين خارج المدينة؟ فوجدوه وهو في حال سكر المسكين جالس برا المدينة يقرأ أبيات عبد الله بن الزبعرة، يقرأ من شعر عبد الله بن الزبعرة. عبد الله بن الزبعرة شاعر من أهل مكة، مشرك كافر، بعدين أسلم واعتذر لرسول الله في شعره. كان يهجو النبي، يذم النبي ويذم الإسلام كثير على أيام الشرك. فلما قتل من قتل من المشركين في يوم بدر، عنده شعر في رثائهم يبكيهم ينوح عليهم يرثيهم بشعره، والتفت كيف؟ فوجدوا هذا صاحبنا جالس برا المدينة يرثي مشركي بدر، قتل المشركين في بدر يرثيهم بشعر عبد الله بن الزبعرة، يعني جاي يطرح على لسانه شيء اللي في قلبه، مسكين يعني جسم في حال سكر. فلما وصل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن شوية ها انتبه لنفسه، أفاق من سكرته، فتلا عليه رسول الله الآية الثالثة، الآية الثالثة في التحريم، تلا عليه الآية هذه يقول له إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون؟ فيذكر عنه صاحب الزمخ يعني الزمخشري يقول ذاك اليوم قال انتهينا يا رسول الله، خلاص بعد الكل امتنعوا. زين المجهود الكبير اللي يبذله رسول الله، يعني الإسلام يبذله الإسلام متمثلا في رسول الله، ليش خلي الناس يتمتعون على رسله؟ لا، الخمر من الخبائث يمنعه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بعد، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كانوا فارضين على أنفسهم أغلال الجهل والتخلف اللي كانوا فيه على مدى قرون، على مدى قرون صور أمة على مدى قرون تعيش حياة الجهل والتخلف، فالجهل والتخلف اللي كانوا فيه كان فارض عليهم أغلال أصر أثقال يعني أثقال حياتية اجتماعية سياسية أخلاقية من كل النواحي. يعني كمثال أقول لك من جملة الأثقال اللي والأغلال اللي كانت عليهم غالتهم وخليتهم في محنة وشدة عملية وأد البنات. اللي يرزق بنت يعتبر البنت عارا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون، يعني يمسك بقي هذا العار على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أيضا يحكون عن صاحبنا اللي كان يسكر مرة ومرتين ثلاث مرات الثاني، يحكون عنه أنه أتى رسول الله شاف النبي مخلي في حجره بنته واحدة من بناته ربما فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي صغيرة، قال له يعني هذه شوية استثقلها، رسول الله أنت سيد الكائنات وخلي بنت في حجرك تشمها وتقبلها وتمسح على رأسها وتعبر عن عطفك وحنانك تصب عليها من العطف والحنان، شنها معيب؟ فقال له رسول الله ويلك إنها ريحانة، هذه ريحانتي من الدنيا. قال يا رسول الله أنا دفنت 7 بنات وفي رواية 9 بنات وما انكسر قلبي أبدا، وأنت جاي هذه مخليها في بنتك مخليها في حجرك تنظر إليها بعطف ولطف وتضمها إلى صدرك. قال ويلك شلون احكي لي. فصار يحكي ورسول الله يستمع إليه ودموعه تتحادر على لحيته الكريمة. قال له أما رق قلبك ما جعل الله في قلبك من رحمة أبدا ولا وحدة كسرت خاطرك؟ قال نعم واحدة، هذه وحدة عالمتني كسرت خاطري كثير، هذه عاشت كنت أنا مسافر وضعتها أمها ولدتها فأخفتها عني لما بلغت من العمر 6-7 سنوات، فأجيت في اليوم شفتها في البيت. من هذه؟ قالت لي هذه بنتك، بنتك اللي كنت انت مسافر انا اخبرتك انني وضعت حملي ودفنتها، هذه انا اخفيتها عنك. الام المسكينة كانت تتصور ان هذا راح يشوف بنته فيها العمر 7 سنوات 5 سنوات، ها البنت تكون قريبة الى قلب الوالدين يعني. فاضمر لها الشر لكن اظهر الرضا بوجودها. وبالفعل القصة طويلة، أخذ بعد أيام في حال غيبة الأم، الأم ليست حاضرة مو موجودة، أخذها شال الزنبيل أو آلة الحفر وأخذ البنت إلى خارج مكة. تسأله تقول له أبا وين رايحين؟ يقول لها بني للتنزه. فأجلسها على الأرض وصار يحفر يحفر الأرض. هو يقول كان التراب يصير على وجهي على لحيتي، تجي الطفلة تمسح التراب عن وجهي، تزيل التراب عن لحيتي، ها إلى أن جهزت الحفرة فأخذتها. يقول لما حملتها أحست الطفلة بالشر، أحست بالخطر، فصارت تصرخ تولول وتبكي وتتعلق في وأنا أدفعها، وهي تتمسك في وأنا أدفعها، إلى أن ألقيتها في التراب في الحفرة وألقيت التراب عليها، صرت أسمع أنينها وأنا أصب أنزل التراب عليها أدفنها تحت التراب. ذيك الساعة شوية ها رق قلبي شوية عطفت عليها. قال رسول الله قوم عني، قوم لا تحرقني بنارك، قوم أنا أخاف الآن تنزل عليك صاعقة من السماء. أي قلب هذا؟ أي قسوة؟ زين تصور أم من الناس، هذه عادتهم البنت يدفنوها يدسونها في التراب. هذه لو كانت منتشرة بينهم جميعا ومتجاوزة الحدود حدود مكة والجزيرة إلى بلاد أخرى شنو كان يصير؟ هذا من جملة الأغلال اللي كانت عليهم، الربا من جملة الأغلال اللي كان عليهم كانت عليهم، الأخلاق السيئة الأخرى وما أكثرها يطول عنها الحديث. هذه كلها اشتوالها هدمها الإسلام، فتحها الأغلال فتحها الأقفال شالها، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، إن شاء الله إحنا يا إلهنا اجعلنا ممن آمنا بالله ورسوله. ليلة الجمعة آخر ليلة الجمعة ليلة وفاة رسوله. اللهم إنا نسألك بصدق من أعماق قلوبنا أن تكتبنا ممن آمن بالله ورسوله، أن تكتبنا من أشياع محمد وآل محمد. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فيقرر القرآن أن الفلاح في اتباع نهج رسول الله وهديه. 23 سنة من العذاب، حقيقة أنا أسميها رحلة عذاب، رحلة عذاب عانى فيها كثيرا. تتلخص الزهراء بأبي وأمي في خطبتها تقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه. فبلغ الرسالة صادعا بالندارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأكرامهم. ها إلى أن تقول يجاهد يكافح يناظر حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخلست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الشرك والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماس وكنتم على شفا حفرة من النار. انت كنت بعد شوية تقعون في نار الدنيا والآخرة. وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة الخاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد. بعد اللتي والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذعبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو صغرت فاغرة أو نجاة. أنا أعرف لازم أشرح الخطبة لكن لا أجد نجاة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو صغرت فاغرة أو نجم قرن للشيطان قذف أخاه في لهواتها. وين كنتوا اللي حارب وناضل وجاهد وبذل وأعطى؟ رحلة رحلة من عذاب هو محمد وأهل بيته. انت وين؟ أخوه كان أخوه علي بن أبي طالب بأبي وأمي قذف أخاه في لهواتها وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال. أنتوا كنتوا بهالصورة واليوم صنعتم بنا ما صنعوا. زين 23 سنة إلى أن حقق السلطان والعزة للإسلام، مو لنفسه، لنفسه ما عنده بأبي وأمه، نفسه تمرض المرض اللي مات فيه. قال احملوني إلى المسجد، جابوا رسول الله متكئ على ماء الإمام على ابن عباس، رقى المنبر بصعوبة وقد اصفر لونه جاي فارق الحياة، خطب فيهم حدث القوم ثم قال: أيها الناس، شوف يودع الحياة بهالصورة، يقول أيها الناس من كانت له عندي مظلمة فليجي يأخذها مني. حد يطالبني بشي، ظلمت لي واحد، أسأت إلى أحد، فليقول. قام رجل قال إيه يا رسول الله أنا لي عندك مظلمة. قال شنو مظلمتك؟ قال كنت في السفر ها حملت العصا تضرب الناقة فأصبت بها بطني. كان عندك العصا الممشوقة، عصا خاصة هذه بيدك، شلت تضرب الناقة أصبت بطني، فأنا أريد أن أنتقم. أنت مو تقول نار جهنم وعقاب يوم القيامة، فأنا أريد أن أنتقم منك يا رسول. آخر ثاني قال نعم. ثم أرسل بلالا إلى ابنته فاطمة. اجى بلال طرق الباب على الزهراء، ها يا بلال ما الخبر؟ هي بالبيت قلبها يفور على أبيها رسول الله، ايش صار فيه؟ شنو اللي جرى عليه؟ حين بلال واقف على الباب يقول لها يا بنت رسول الله اعطيني عصا رسول الله الممشوقة. قالت وما تصنع بها؟ قال رسول الله يقبضها. شو يسوي فيها رسول الله؟ قال يخبر فاطمة، يقول لها في واحد يريد ينتقم من رسول الله، يريد يقتص من رسول الله، يضربه على بطنه بالعصا. فقالت بأبي وأمي، قالت أو يفعل؟ صحيح يعني يسويها رسول الله المريض اللي جاي يفارق الحياة، سيد الكائنات اللي له الفضل على الناس جميعا، بالفعل هذا يريد يضرب رسول الله؟ لكن هذا أمر النبي. سلمت العصا، أتى بالعصا وسلمه للرجل، والناس ينظرون وقد أخذهم الحنق على الرجل، كيف ينتقم من رسول الله؟ قال يا رسول الله اكشف لي بطنك، لأن أنا ذاك اليوم بطني مكشوفة، ضربتني على بطني. فكشف له رسول الله عن بطنه، فألقى بنفسه على بطن رسول الله يقبل ويعتذر. قال يا رسول الله حاشا حاشا أن أضربك، أن أختص منك، أنا ردت يلمس جسدي بطنك، أتبرك بتقبيل بطنك. قبل بطن رسول الله واعتذر إلى رسول الله، فدعا له رسول الله، دعا له رسول. هكذا يقول اللي عنده مظلمة عندي خليج ياخذ، خلي يقتص مني، أنا ما أتحمل قصاص يوم القيامة. هذا رسول الله، هذا سيد الكائنات. إي نعم. ثم حمل إلى البيت. ما ألخص لك، أقرأ لك جملة وبقية الأخبار نقراها غدا إن شاء الله صباحا، غدا الساعة 10:10:30 إن شاء الله في مجلس، ونكمل الحديث عن وفاة رسول الله. أجوا أصحاب غيرهم يدخلون عليه، ثم أمر بمنع الناس بعد لحد يدخل. ليش؟ لأن أهل بيته يريدون الدخول عليه. تريد فاطمة الزهراء، علي بن أبي طالب، الحسن والحسين، ها ذرية رسول الله، أولاد فاطمة. جعل بأبي وأمي ينظر إلى كل واحد واحد منهم ويبكي، يقول أما بني فاطمة ذكر عنها أسرها بما يجري عليها، فبكت بأبي وأمي. ثم أسرها ثانية فتبسمت ضحكت، ثم أخبرت عن ذلك. قالت رسول الله المرة الأولى أخبرني بما تجري علي من مصائب، فبكيت تعلمت. بالمرة الثانية قال لي بنية ولكنك أسرع الناس لحوقا بعمرش، ما يطول، فارقين الحياة بسرعة، ما تعيشين كثير. أما أنت يا أبا الحسن كأني بك وقد ضربت بالسيف على راسك، وأنت في المحراب تصلي، ها يخرج أشقى الأولين والآخرين فيضربك بالسيف على راسك. أما أنت يا أبا محمد كأني بك وقد تقذف كبدك قطعة قطعة، سر السوم في جسمك، سعد الله قلبك يا رسول. أنت جاي تفارق الحياة وتتذكر هالمصائب اللي تجري على أسرتك. ثم التفت إلى ولده الحسين قائلا ولدي أبا عبد الله لا يومك يومك عزيز عليك يا رسول الله وأنت تفارق الحياة أن تذكر هذه المصائب. ولدي يزدلف إليك 30,000 رجل حتى تقتل عطشانا، يمكن لعله وقعت عينه على عزيزته زينب، أي لأنها كانت موجودة لا شك، كأني به ينظر إليها ودموعه منحدرة يقول لها بني زينب أما أنت أم المصائب. أي ثم غمض عيناه مد يده أسبل رجليه ثم فارقت روحه الدنيا ليلة الجمعة. ها ودي قلبك إلى حرم رسول الله. أي نورك 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 أيه نورك يا أبو إبراهيم من غار، أيه نورك يا أبو إبراهيم من غايا يا ابو ابراهيم من غايب اي اظلم على فقدك المحراب، اي اظلم على فقدك المحراب. أي دمع الحسين وحسين سجاب، أي ليل البتول الزهرة ما طاب، أي ليل البتول الزهرة يا 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 ما طاب. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاجل جل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة رسول الله، وفي الآخرة شفاعة رسول الله. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.